مرحبا الأعزاء المستمعون، معكم الدكتور علي الحاجي. يقع الطب البيطري في منطقة مظلمة ومجهولة الملامح في الإعلام المحلي، ويفتقد لتحليل المختصين ونقل النقاد وتأثير صناع المحتوى المؤثرين. وفي وسط هذا الظلام الهالك برز طبيب بيطري بعدة مقالات وتحقيقات إعلامية تتعلق بالطب البيطري والصحة العامة والأمن الغذائي وكذلك إدارة الطب البيطري. نرحب بالطبيب البيطري محمود عبد الواحد الخميس. أهلا دكتور.
حياك الله دكتور علي، الله يسلمك حبيبي.
نجدد بك الترحيب دكتور مرة أخرى، وكل عام وأنت بخير. في البداية دكتور محمود، عرفنا عن نفسك أكثر.
حياكم الله وشاكر لكم هذه الاستضافة، وأخص بودكاست حوار بيطري، وشكر لك موصول دكتور علي. محدثكم محمود عبد الواحد الخميس، خريج من كلية العزيزة كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية بجامعة الملك فيصل بالأحساء في نهاية عام 2000. حصلت بفضل الله على الثالث على السعوديين والرابع على الدفعة. لدي بنتان آية وماريا، وأعمل حاليا مدير الوحدة البيطرية بالدمام والتي تتبع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.
ما شاء الله، بدايتك مع الطب البيطري أو سبب اختيارك للطب البيطري هو عادة سؤال يسأل به كل طب بيطري.
نعم، للأمانة يا دكتور لم تكن دراسة الطب البيطري حقيقة اختياري الأول بالنسبة لي، مع الرغم أني كنت شغوف بعلم الأحياء والصحة العامة والغذاء، وكنت من صغري يعني من نوع من الأشخاص اللي حتى يتنقل غذاء، وحتى اطلاعاتي دائما تكون في شأن العلوم والأحياء. ولكن اختيار الطب البيطري بصراحة كان تشجيع من أخي الكبير، وكان جدي من الوالدة رحمه الله تاجر مواشي وصاحب ملحمة. ربما المهنة يا دكتور تدخل في الوراثة. ومع تقدمهم يعني مع دخولي في مراحل الدراسة تولد حب غريب وانجذاب، صار يعني أدابتيشن يتكيف مع ميولي مع صعوبة الدراسة. يعني كنا في عدة مراحل في الدراسة نوصل لمراحل من الصعوبة، خاصة أنها كانت باللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية البحتة، ولكن الحمد لله تجاوزناها إلى ما وصلنا نحن عليه الآن.
طيب الدكتور، لكل شخص يا دكتور محطات في مجاله المهني والوظيفي، فما هي أبرز تلك المحطات بالنسبة لك؟
نعم، في البداية المشوار الوظيفي كان في منطقة الجوف الغالية وبالتحديد في محافظة سكاكان، حيث عملت هناك لمدة 6 سنوات حتى عام 2007. عملت مدير إدارة الثروة الحيوانية بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الجوف، هذا اسم السابق كان للإدارات هناك، وكانت محطة جدا ثرية في صقل المهارات واكتساب الخبرة. انتقلت بفضل الله إلى فرع المنطقة الشرقية وكلفت بتجهيز وإعداد الوحدة البيطرية بالدمام، والتي حققت في عام 2016 كأفضل وحدة بيطرية نموذجية بتكريم معالي وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وكان في اليوم العالمي للطبيب البيطري بالرياض. بفضل الله كنت أول رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمحافظة القطيف لمدة 3 سنوات، وحاليا أنا عضو مجلس إدارة فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية. أما فيما يخص بجائزة المراعي للطبيب البيطري، أنا عضو في مجلس إدارتها وممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك كنت ولازل ضمن المبادرة العالمية صحة واحدة عالم واحد. الحمد لله في عام 2020 وفقت أن أكون من ضمن الفريق الوطني اللي قدم أفضل 450 فكرة في هاكاثون الأمل في المملكة العربية السعودية في مجال الصحة الرقمية. لدي عدة مشاركات في مجال الإعلام في شأن الطب البيطري وهم الطبيب البيطري، وكذلك في صحة الغذاء، وحصلت على ترخيص الإعلاميين المهنيين من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام مؤخرا.
ما شاء الله يا دكتور.
الله يسلمك.
طيب دكتور، من خلال حديثك هذا يتضح للجميع وهو مؤكد لدى الجميع بأن لديك عدة مقالات وتحقيقات إعلامية فيما يتعلق بالطب البيطري والصحة العامة وكذلك الأمن الغذائي. أين يقع دور الطبيب البيطري في الصحة العامة والأمن الغذائي؟
بحقيقة جميع غذاء العالمي هو في بحر الطبيب البيطري وليس العكس. الطبيب البيطري هو حارس صحة الإنسان وضابط الغذاء وحامي البيئة التي يتغذى عليها الحيوان، لذلك هو يساعد في الحد من انتقال الأمراض بين الإنسان والحيوان، خصوصا الأمراض المنقولة بالغذاء. يهتم بسلامة وصحة الأغذية الحيوانية من لحومها وألبانها، وبالذات المصدر الغذائي للإنسان اللي تكون تحت المستهلك النهائي هو الإنسان، مسؤول مباشر عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح في المسالخ، وكذلك دور الفعال في مشاريع الدواجن اللحم وبيض المائدة، الرقابة الصحية على المنشآت، وهذا دور كبير يقوم فيه زملائنا في الهيئة العامة للغذاء والدواء والبلديات من الرقابة على المنشآت الغذائية والمستودعاتها، والأهم تطبيق الإجراءات الصحية في بيئة العمل، الرقابة على الغذاء المستورد بجميع أنواعه وفق الاشتراطات، والدور الخفي لقد لا يكون ظاهر لا إعلاميا ولا يكون ظاهر إلى حتى لبعض الجهات، وهو الدور المباشر إلى مختبرات الأغذية والكشف عن مسببات المرضية، الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والطبيب البيطري عامل مهم في اقتصاد الوطن للتقليل من الهدر والفقد الغذائي. دكتور،
إذن كل تلك الأدوار دكتور تحتاج لأمر مهم وهو إدارة الطب البيطري، وأنتم يا دكتور لديكم وجهة نظر قد أقول خاصة أو غير خاصة تتعلق بإدارة الطب البيطري، حيث أنك أشرت في إحدى مقالاتك أن إدارة الطب البيطري تحت الصفر. الدكتور ما رأيكم في هذا المقالة؟
نعم، هي تحت الصفر، خلينا نقولها تحت الصفر بالمعنى المجازي، ولكن دعنا نتحدث دكتور هنا في نقطتين. عندنا في أمرين جميع الزملاء أو بعض الأحبة أو الممتهنين للمهنة يخلط ما بين مجالات الطب البيطري وبين تخصصات الطب البيطري. إن تعدد مجالات الطب البيطري وتشعبه يفتقر إلى إدارة طبية بيطرية تهتم فيه بالشأن المباشر كمفهوم قيادة. أنت تعرف دكتور أخطر خطوة في عملية الرقابة الاستراتيجية والتشغيلية هي وضع معايير مناسبة باعتبارها مقاييس الأداء، والتي عليها يتم تقويم الأداء التنظيمي والحكم على مدى كفاءته من خلال تقييم الأهداف التي على ضوءها يتحقق النتائج. وإحنا نرى صراحة يا دكتور إن الإدارة البيطرية غائبة كل البعد، وهذا شيء واضح، يعني غائبة كل البعد عن مقررات الأكاديمية أسوة بمختلف الإدارات. يعني إحنا نرى في حتى في الهيكلة الأكاديمية أو في المناهج المطروحة التي تدرس نرى هناك الإدارة الصحية، الإدارة الهندسية، الإدارة المالية، الإدارة المشاريع، بل أصبحت الآن في إدارات جديدة في العلوم الحديثة تخدم في كل ما يخصه. إحنا للأسف إن كمفهوم إدارة البيطرية الحديثة من نوع القيادة اللي إحنا محتاجين لها ما قاعدين نراها، لذلك ترى أن بعض الإداريين، وأكرر أن بعض الإداريين الحاليين من أطباء بيطريين مكتسبين الإدارة من خلال التراكمية الثقافية بالممارسة، لا من حيث التأهيل من بيوت الخبرة والتي تحدد الاحتياج الفعلي للتعليم والتدريب والتأهيل الإداري. أما فيما يخص تعدد الاختصاصات يا دكتور، التخصصات التي تندرج تحت الطب البيطري كثيرة: صحة بيئة، صحة غذاء، صحة دواء، صحة حيوان، طب وقائي، هذا كله يعني لابد يكون تحت منظومة رقابية، ولابد إسنادها إلى إدارة، والتي تعنى فيها إدارة الطب البيطري، وهذه تكون إدارة تكاملية من أهدافها تنسيق والتناسق بربط الأهداف الاستراتيجية وفق هيكلة إدارية للمنظمة. لذلك هذا يا دكتور لن يتحقق إلا بذوبان قوالب الثلج في مختلف الإدارات في الوزارات، لكي نوصل إلى صلب الطب إلى صلب إدارة الطب البيطري من خلال عمل ذؤوب وإعادة صيغة النظرة المستقبلية لمفهوم الإدارة الطبية البيطرية، ولابد من إشراكها الأفراد كمحطات طرفية، الإدارات الصغيرة في الأطراف، عيادات بيطرية، بلديات، جمارك، هيئة غذاء والدواء، في المواني، في جميع المداخل. أتكلم عن الأفراد كأشخاص تشغيليين حقيقيين. متى إحنا ما جمعنا جميع الداتا وجميع الأعمال المنوطة فيها من تحديات، راح نوصل إلى تحقيق أهداف مبنية على خبرات حقيقية تساهم في تجاوز أي أزمة مستقبلية. يعني باختصار يا دكتور، من وجهة نظري إن إدارة الطب البيطري الحالية أو التخصصات الطبية البيطرية بحاجة إلى ما يسمى بإعادة هندسة المنظومة بما تناسب المستجدات. وهذا يسمى ترى في العالم دكتور الآن أتوقع من عام 96 ما أطلق عليه يسمى بالهندرة، علم الهندرة، إعادة هندسة المنظومات. لابد أن احنا دكتور نراجع الأخطاء السابقة لاحتياج، يعني غير ممكن أن مسمى الإدارة إلا في الستينيات لا زالها. الآن احنا نرى المملكة العربية السعودية ما شاء الله خاصة في السنوات الخمس الأخيرة تسابق في إعداد ودمج بعض الوزارات، استحداث إدارات، استحداث مراكز وطنية. رأينا مؤخرا الهيئة العامة للصحة، الهيئة الصحة العامة أصبحت تضم عدة مراكز وغيرها. فلذلك يا دكتور أنا أحس إن هندرة خلني نصيغها بطريقة طيبة، إن هندرة البيطرة نحن بحاجة لها يا دكتور.
ممتاز جدا يا دكتور. ما تلاحظ يا دكتور أن قد بعض الأطباء البيطريين يعارضك في تلك الفكرة أو يستهجن منها، خصوصا أن يتحدث عن نفسه، أو بعض الآخر خلنا نقول يتحدث أن هل من الضروري أن يكون في إدارة الطب البيطري طبيب بيطري، أم هو يعني مادة تدرس أو دبلوم خلنا نقول يدرس في جهة ما مثل معهد الإدارة خلنا نقول أو كلية الطب البيطري، مو شرط أن يكون طبيب بيطري يدير هالموضوع مثل القطاع الصحي.
أحسنت
تعارضك مع اللي عارضك يا دكتور أو عن مجالها يعني إذا تكلم.
نحن لما نتكلم إدارة الطب البيطري، إدارة الطب البيطري هي ترى إدارة شمولية كبيرة ومتفرعة. نحن لا نقصد بالإدارة الطبية البيطرية المتخصصة، يعني إن لازم يكون فيها طبيب بيطري وإن يكون كذا، لا، أنا كلامي على إنه ممكن ان المنشأة الطبية البيطرية ممكن ان يقودها اي انسان غير طبيب بيطري بمفهوم قيادة، وهذا واضح للعيان. لكن لما تقول انت لا طبيب، هل نحتاجه طبيب بيطري في طب في مستشفى بيطري؟ نعم، لابد ان الطبيب البيطري هو اللي يدير مستشفى طب بيطري. لكن مكونات المستشفى الطبيب البيطري، في دكتور مدير طبي، موجود إدارة مثلا مستودعات موجودة، هذه الحاجات الثانية، الإدارات اللوجستية وإدارات الداعمة ممكن ما يكون فيها طبيب بيطري. لكن إدارة التخصص يا دكتور، الطب البيطري دكتور عنده علم إجمالي بعدة تخصصات، فيكون هو إلى نظرة ثاقبة تشخيصية بل أعمق. والطبيب البيطري أثبت نجاح في المملكة العربية السعودية في عدة إدارات مسكها، فما بالك لما يكون إن الطب البيطري إضافة لهذا. أنا لا أتكلم على علم الإدارة بالعلم العام، له تخطيط ومعالجة ومنتجات وإعادة تقييم اللي هو وإعادة تقييم اللي هو التغذية الراجعة، لا، أنا أتمنى يكون الإدارة الاحترافية في الطب البيطري هذا شيء مستثنى يا دكتور. هذا الشق الأول. الشق الثاني دكتور ذكرني فيه لو سمحت.
الشق الثاني يعني خلينا نقول معارضة البعض لك في قضية المفهوم هذا أو أيوة. طرحه خلينا نقول.
نعم، معارضة البعض لي طبعا وجهت لي مثلا في عدة لقاءات سابقة مثلا، هل أنت تقصد بأن الطب البيطري الإدارة هل هو منهج يدرس أو جزء كورس تكميلي؟ هو الصراحة الاثنين، لأن الطب البيطري إلى خفايا يا دكتور كإدارة الطب البيطري. على سبيل المثال خلنا نتكلم إحنا بالأمثلة، لما أنا الآن أتكلمك يا دكتور مثلا موجود منتج لحم غذائي موجود في ملحمة سين في منطقة الأحساء، أخذها المستهلك، أنا كيف أعمل تتبع لهذا المنتج من أول صدوره من الملحمة إلى المنزل؟ أنت مثلا التتبع، واحد بيقول أو ممكن أن العميل اشترى المنتج اللحم من هذه الملحمة، حطه بسيارته، اختلفت درجة الحرارة حقه، بنحط إحنا عدة احتمالات. لكن الطبيب البيطري ممكن يقول لا، أنا بأراجع المنتج، بأراجع سلسلة إدارة المنتج من أول المزرعة وصولا لإيش للمائدة. هذه حاجة. تقييم الحدث، من تقييم الحدث دكتور محتاجة إلى شيء، ترى الصحة الرقابية على اللحوم محتاجة نظرة ثاقبة في الطب الشرعي، محتاجة نظرة ثاقبة في صحة وسلامة اللحوم، محتاجة نظرة ثاقبة يا دكتور في بيئة العمل، يعني الملحمة درجة حرارتها برودتها، محتاجة نظرة ثاقبة في العاملين في المنشأة. هذا الدكتور من اللي يقيمها؟ اللي يقيمها لازم شخص مختص بإدارة الطب البيطري، مو إنسان دارس إدارة عامة، صح دكتور؟
صحيح،
أحسنتم.
طيب دكتور، من خلال تلك العمليات اللي هي إدارة الطب البيطري، استشعر البعض في خلال أزمة كورونا إلى أهمية وجود إدارة للأزمات، ممكن لاحظناها في جميع الجهات الحكومية حتى اللي لا تتعلق يعني بالصحة، موجود لها لديها إدارة للأزمات. فما هي أهمية وجود إدارة للأزمات البيطرية؟
أحسنتم. طبعا أزمة كورونا عطت دروس متسارعة جدا في وقت قصير، والمملكة العربية السعودية أبدعت في إدارة أزمة كورونا، وهذا بشهادة العالم يا دكتور، وليس بشهادة أنا فرد من أفراد مملكتنا الغالية. سؤالك يا دكتور جدا رائع، وسؤال حرفي بصراحة يعني، وسؤال يصب في صلب الموضوع الصراحة، وأنا أذكرني كتبت كذا موضوع عن إدارة الأزمات البيطرية. تحليل المخاطر المحتملة شيء عقلاني وخاضع للمنطق وخاضع للقياس. العمل الروتيني يولد فعلا، صحيح أن العمل الروتيني يولد تكامل وخبرة وحرفية في العمل ويقلل الخطأ، لكن التحدي الحقيقي والإبداع يكمن في الأزمة. كيف تقول أنا أرفع الراية أقول أنا انتصرت في الأخير، نشوة الانتصار من الأزمة. لأن دكتور من خصائص الأزمات أو الأزمة تخضع للأسلوب المباغت والمفاجئ، ونظرا لنقص المعلومات، وهذه المشكلة إن الأزمة تجيك وأنت عندك نقص في المعلومة. فيروس كورونا مثلا جديد، أنا راح أقارنها بالطب البيطري، ممكن يصير عندي حدث تسمم غذائي في مطعم ما، حدث تسمم في مستودع كبير للأغذية ذات المنشأ الحيواني، تكون أسلوبها أسلوب المباغت، عندي نظرا لنقص المعلومات وقلة الخبرة في التعامل، يبدأ التذبذب في طريقة الحل عن طريق الاجتهاد، قد يكون اجتهاد غير راسخ على أساس مرجعي تؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك الأزمة تمر بعدة مراحل، وهذا الشيء مصنف، إدارة الأزمات تصنف الأزمة إلى ثلاث حاجات: مرحلة قبل الأزمة وأثناء الأزمة وبعد الأزمة. وهنا يتضح من متطلبات قبل الأزمة هي من أهم المراحل التي تعتمد على التخطيط وفق خطة زمنية مجدولة، زين، يترتب عليها إعداد قواعد البيانات، وهنا تدريب الكوادر البيطرية. إذا ما كان التدريب البيطري خاضع، لأن إدارة الأزمات وإدارتها تحتاج إلى طبيب بيطري فعلا خاضع إلى تدريب، لأن هذه محتاجة إلى ثقافة عالية في إدارة الأزمات، وليس يكون أحد مثلا جين ناشئ خريج، لا، هذه من العلوم المتقدمة الاحترافية، بل أنا أعتبرها من الأمور اللي تثبت صلابة البيطري الحقيقي في إدارة الأزمات، لأن أول حاجة لازم يكون عنده تصور، عنده توقع عالي في 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 التحليل والتنبؤ وإخضاع المختص وتطبيقات تعتمد على علم الاحتمالات والعلم الاستدلالي وضرورة تطبيق المنطق الرياضي، وهذا قد يكون ساعات يكون غائب عند بعض الزملاء، تطبيق المنطق الرياضي في فهم معاني الاحتمال والتوقع والحدس والتقدير والتخمين والتخمين القابل للصواب والخطأ. لذلك حق تثبت أنت أن تتنبأ أن أنت كيف تشعر المسؤول أو تشعر للوطن إن هناك في أزمة، أي إنسان يجي يتكلم يقول لا أنا أتوقع، أي طبيب بيطري مثلا يقول لك أنا أتوقع والله هناك في أزمة لمرض ما. الأزمة ما هي وجهة نظر، الأزمة لازم تكون مبنية على قاعدة وبرهان محكم قائم على دليل. كما أن التعامل في التكنولوجيا الحديثة سهلت الكثير من النظر لوجود البرامج متطورة في هذا الشأن. في حاجة باختصار يا دكتور يسمى سيناريو الموحد تطبيق أثناء الأزمة. السيناريو دكتور لازم يكون أنا عندي سيناريو موضح في حالة وجود الخطأ، في حالة حدوث الخطأ، في حالة وجود الأزمة، عندنا العلاقات العامة جات ذات العلاقة تطلع الإرث حقها، إما يكون إرث عندنا، قد يكون إحنا حين في أزمة كورونا نحن استفدنا دروس سريعة جدا أتوقع يمكن عشرات السنوات اختصرناها في بضعة شهور. لذلك الطبيب البيطري من أهم عمله التنبؤ للمستقبل. هل أتنبأ في أزمة غذائية من منتج غذائي؟ هل مرض راح يسط على المنطقة؟ هل في دواء تم مثلا؟ هل في دواء من الأدوية مثلا صار فيه خلل؟ هل لو كان هذا الدواء اللي احنا عملناه وقيمناه ونجح صار فيه خلل، كيف أن أقدر أسيطر على هذه أزمة الدواء مثلا اللي صار فيها الأمر التشغيلي؟ وإحنا نشوف غذاء الدواء من فترة لفترة تقول الرقم التشغيلي لهذا الدواء يجب التعامل معه 1 2 3، فهذا جزء محمود. بعض المنتجات الغذائية المستوردة يقول لك هذا الرقم التشغيلي في كذا، فهذا إدارة أزمة. كيف أنا أنزل منتج غذائي مثلا، لما أتكلم عن الغذاء، منتج غذائي نزل السوق وفي خلل تصنيعي، أكتشف في خلل تصنيعي، هذه أزمة الآن. كيف أنا خطتي إلا حق استحوذ هذه الكمية وارجعها للمستودعات أو أتلفها بطريقة وأخرى؟ كذلك لما أتنبأ على وجود مثلا مرض أو تبريك في الحيوانات، هل اعتباطية؟ لا، لازم يكون عندي الترقب والإعداد الجيد قبل كل شيء، لأن إذا ما كان عندنا إعداد، الطبيب البيطري إذا ما كان قاعد يعد إلى المستقبل ويقود المستقبل بالتنبؤ على تحليل المخاطر المحتملة، راح ندخل في غوغاء وتشعب ونشوف نفسنا في عدة مشاكل إحنا نقدر نتجاوزها. لذلك التنبؤ إلى إدارة الأزمات وإدارتها، على قولتنا نجهز الدواء قبل الفلع يا دكتور.
ممتاز، ممتاز جدا يا دكتور. طيب دكتور، بأخذك إلى الشيء المحبب لك، فبين الإعلام والطب البيطري، يعني الشغلتين اللي عرف بهم الدكتور محمود، أين تجد موقعك في الصورة في هذين العالمين؟
جميل يا دكتور، أنا بصراحة طبيب بيطري متعصب تعصبا إيجابيا للمهنة، وهذا تعصب محمود هذا. الإعلام يا دكتور هو صوت وصورة العمل الحقيقي، وأضف إلى ذلك هو تسجيل التاريخ حول إرث محتوى إعلامي جيد. أنت مستقبلا يا دكتور كل عمل تعمله الآن هو راح يسجل في التاريخ لك في المستقبل. ماذا عملوا أطباء البيطريين السابقين؟ أنا في لحظة من اللحظات لما كنت أبي أبحث معلومة عن طبيب بيطري سعودي متميز، طبيب بيطري سعودي عمل كتاب أقدر أرجع له. أنا أبي الطبيب البيطري السعودي يكون صانع تاريخ بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دكتور فيها أول جامع، أول كلية طب بيطري في الخليج، يعني جميع، يعني دكتور جميع الأطباء البيطريين اللي في الخليج، خلني بقول جلهم بصراحة خريجين جامعة سعودية. فمن الفخر يا دكتور إلى أن لما أنا في المستقبل لما أصيغ محتوى إعلامي جيد، أصيغ محتوى إعلامي ثري بالمعلومات الطبية البيطرية حتى فيما يخص يعني النزول إلى المجتمع، راح يا دكتور يكون عندنا قاعدة خصبة نرجع لها. تخيل يا دكتور أنا الحين لو أسألك مثلا أعطيني عدد لي كذا أستاذ دكتور بالجامعة، بتقول دكتور فلان ما شاء الله ثري، دكتور عالم، الدكتور عالم، لكن في وسط الإعلام كيف يا أنا كيف أعرف العالم الإعلامي المحلي، خلنا نقول كيف أعرف العالم بأن الطبيب البيطري هذه الأدوار من دوره يا دكتور؟ لذلك أرجع أقول لك التعصب للمهنة وإخراج خزائن الطبيب البيطري يا دكتور للإعلام، أتوقع يا دكتور هذا يعني شيء أنا متبنيه، يعني لأن الصراحة عندنا أطباء بيطريين مبدعين، وأنا أعلم عندهم حتى مبادرات، وأحس أن مفروض هي مو تطلع فقط إلى الجهة كعامة، تطلع للإعلام، يعني مبادرين كفاءات قادوا عدة أزمات. يعني شفنا مثلا أزمة الميرس، شفنا مثلا بعض الأوت بريك اللي تصير، شفنا يعني أكبر شاهد إلى دور الإعلام ذاك الوقت يا دكتور، أكبر شاهد كان الرفت فالي فيبر في جيزان، والمملكة حققت بنا نتائج، وأصبح إن شاء الله إن المرض يذكر شيء من الماضي يا دكتور. لذلك أرجع أقول إن إحنا بحاجة إلى محتوى إعلامي جيد للإثراء المعرفي يا دكتور.
بس إنك تهربت من السؤال يا دكتور، سألتك وين تجد نفسك من العالمين أكثر، طب بيطري أم الإعلام؟ صريح العبارة،
طبيب بيطري.
ممتاز. طيب في نظرك بعد حديثك عن الإعلام الحديث الشيق هذا، هل الإعلام أنصف الطبيب البيطري؟
والله دكتور، شو يا دكتور بصراحة، خليني أنا بسألك، خلني بسأل نفسي أنا أو أسأل المستمعين السؤال، بالذات الأطباء البيطريين زملائي الأحبة، خليني أسأل السؤال بطريقة أخرى، هل الطبيب البيطري شريك أو مساهم في الإعلام؟ بكل صراحة ولنكون منصفين، سأجيب دكتور في يعني باختصار في أمرين، يعني في أمرين بسيطين. الأمر الأول، نحن نفتقر للإعلام المهني المتخصص في مجال الطب البيطري، صحيح يجب أن نعترف يعني أن هناك شح كبير حتى على مستوى اللقاءات، وعادة ما تكون الحوارات ركيكة بسبب أن المحاور غير مهني، بمعنى غير طبيب بيطري، لأن التحدث في الشأن البيطري يحتاج لتكافؤ في اللقاء. وبهذه المناسبة نكرر شكري لك دكتور على هذه المنصة الحوارية وعلى القائمين على بودكاست حوار بيطري. وأنا أتذكر دكتور إن الزميل إبراهيم، دكتور إبراهيم الشبيث، قد يكون أول مقدم برنامج حواري مهني في العلوم الطبية البيطرية، وأتذكر فعلا كان باللغة الإنجليزية على قناة الثانية تلفزيون السعودي، وهذا من 20 سنة تقريبا والله أعلم. ثانيا دكتور، الطبيب البيطري ماذا قدم لمهنته أمام الإعلام؟ يعني لا يزعلوا علينا الزملاء معلش، الطبيب البيطري ماذا قدم لمهنته أمام الإعلام وبماذا ساهم؟ المقولة المشهورة لسقراط، تكلم حتى أراك. لذلك نقول يتطلب على البيطري أن يكون شريك استراتيجي في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. ومفهوم الإعلام الحديث تغير حاليا عن المفهوم التقليدي، جدا تغير، أصبح الإعلام الحديث لا يشبه الإعلام السابق التقليدي. يعني الآن أصبح أي طبيب بيطري يقدر تكون عنده حتى منصة إعلامية، أهم شيء أنه يجيد المحتوى والقاعدة وأن يتميز بأخلاقيات المهنة. الطبيب البيطري يا دكتور يمتلك من معارف العلم مما يجعله مساهم فعال في خدمة المجتمع والإثراء المعرفي، بل يستطيع أن يصنع محتوى إعلامي رائع. نتمنى الصراحة أن يرتفع الكسل منا نحن، وأنا أوصي نفسي لازم نتكسل في الأطباء البيطريين وأنا واحد منهم، إنه يطلع من القالب، يعني خروجه للإعلام. ما أدري هل هو عندهم خوف؟ ما أظن فيه خوف، الإعلام عندنا مفتوح، الكل قاعد الآن وسائل التواصل الاجتماعي. لو أنا بتكلم على الشيء المتداول، ياما في تخصصات أخرى أنت ساعات تلاقي مثلا أحد قاعد يسوق سلعة، بس أنت لا، ما نقارن نفسه بالسلعة، أنت عندك علم مكنون. فأنت قائل في الطبيب البيطري، الصراحة أنا أتكلم عن وجهة النظري، أنا في زملائي أغلبهم قادرين على الكتابة والنقد وأخذ القرار، وعندهم أخلاقيات مهنة ويتمتعون بأخلاقيات مهنة، يعني يقدروا أنهم يصيغوا صديق لو ينقل تجاربه من خلال عمل الميداني، من عمل الرقابي، من عمل العيادي. يا دكتور قادر الطبيب البيطري يا دكتور،
ممتاز جدا.
في حاجة دكتور، خليني في حاجة بعد لطيفة دكتور، ترى الإعلام الرسمي بصراحة نقول لهم شكرا على إبراز بعض إنجازات الطبيب البيطري، لكن المأمول منهم أكثر الصراحة، لأن البيطريين ترى قاعدين يقدمون شيء كبير في خدمة الوطن، وهذا الشيء يعني يجهل المجتمع الإعلامي.
ممتاز جدا.
تفضل دكتور.
دكتور، من خلال إعلان في بودكاست حوار بيطري على تويتر والعنوان شد الجميع عن الإعلام البيطري، فأحد الأصدقاء والمتابعين للحساب وجه لسعادتك سؤال، ما هي أسباب وحلول غياب الطبيب البيطري إعلاميا، ولماذا لا يقترب الأطباء البيطريين من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة أو أي وسائل أخرى يا دكتور؟
بصراحة يا دكتور، أنا هذا السؤال سألت بعض الزملاء، سبحان الله البارح بعد أحد الزملاء، وأنا كنت كان بيني وبين اتصال وتكلمنا في العتاب الإعلامي عليه. أنا هذا السؤال طبعا دكتور سألت المجموعة من الزملاء، كانوا أغلبهم يتفقون سبحان الله على أن ما عندهم وقت، أما أنا شخصيا فما أعتبر أنه ضيق في الوقت، أنا أعتبره كسل، ولا يزعلون علينا. إدارة الوقت جدا مهمة أن تصب بها الطبيب البيطري الناجح. لو الطبيب البيطري وقفت ساعته يا دكتور وما اشتغل يوم واحد في السنة، يوم واحد ما اشتغل، فتخيلت أن سلسلة الغذاء وصحة الإنسان والحيوان، وين الناس راح تتكلم؟ ليش ما في لحوم؟ ليش ما في صحة غذاء؟ ليش الأمراض زادة؟ هذا بس لو يوم ما يعلم. لكن هذا الحس اللي الناس اللي قاعدة تسأل فيه، هل تعرف أنه يقف خلف طبيب بيطري؟ فعليك الطبيب البيطري أن تقول هذا أنا. هذه حاجة. أما الشق الثاني يا دكتور، لماذا لا يقترب الأطباء من الناس عبر مواقع التواصل الحديثة؟ في الحقيقة يوجد تقارب لكن ليس ملموس، وهذا دليل على أننا بحاجة لمنصة إعلامية. شفت يا دكتور كيف نرجع إلى الإعلام؟ بحاجة لمنصة إعلامية ذات محتوى إثرائي ممتاز، ولازم يكون المحتوى الإثرائي يكون جاذب، ما يكون منفر ولا يكون ممل. لأن أنت لما تبي تسوق حاجة إعلامية تخدم فيها المجتمع أو المستفيد، أنت لازم يكون عندك مصاغة بقالب إعلامي. والآن ما تسمى حتى في علم الإعلام يسموها هندسة المعلومة. هل المعلومة مرئية؟ هل المعلومة كتابية؟ هل هي مسموعة؟ على سبيل المثال تخيل أنت حين إشارة المرور لو بس حاطين لك جهاز صوتي، قف، استعد، امشي، راح يكون لك ضوضاء. لكن حطوها وإيش؟ بسوفت، بإنارة، أحمر، خلاص أحمر إنارة. بنفس الطريقة يكون بطريقة دائما جاذبة ونكون عندنا استعداد لها. ولكن دكتور، لكن بالأمانة التقارب يعني أنا شفته الآن من خلال إعلام الجمعية الطبية البيطرية السعودية في خدمة المجتمع، لقى صدى في الفترة الأخيرة صدى واسع وملحوظ، ويتناسب مع أغلب الأطياف في المجتمع وأذواق المستمعين. جائزة المراعي يا دكتور الطبيب البيطري ساهمت كثير في إيصال دور الطبيب البيطري. طيب، والوزارات المعنية والجهات مشكورة في النشرات والموارد التثقيفية، لكن ربما لا يشار فيها على أنها من إعداد إدارة طبية بيطرية. ونرجع نقول هذا من أهم أسباب أو احتياجاتنا أن تكون إدارة بيطرية. أغلب النشرات التثقيفية ما تلاقي عليها مثلا أنه صادر من إدارة طب بيطري. ما هناك إلا وزارة البيئة والمياه والزراعة عندها إدارة اسمها الإرشاد البيطري، لكن وزارات الأخرى ترى مكتوب فيها إصدارات، مثلا صحة البيئة، مثلا مميزات الذبيحة، فساد الأطعمة، التلوث في المطاعم، التسمم الغذائي. فعلا عندهم نشرات وعندهم إعلام، لكن لا، العالم لا يفهم أن هذه صادرة من طبيب بيطري. فكيف تبي العالم يفهم أن هذا دور من أحد أدوار طبيب البيطري؟ أتمنى دكتور أن هي الصورة وضحت يا دكتور.
لا، وضحت. وحتى أنا يعني تذكرت بحديثك قبل قليل عن الدكتور إبراهيم شبيث، تحياتنا له وتحيات مجتمع بودكاست حوار بيطري للدكتور إبراهيم. نتمنى أن يكون يعني أحد المتحدثين لدينا في هذه المنصة.